بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. ويمكن العصر الحديث، ويمكن الحياة الحديثة، ويمكن القرن 21، كل يوم كل دقيقة في جديد، والذي يتخلف عن ركب الحضارة ومتابعة الجديد بحيث أنه تأخر كثير جدا. كل يوم في اكتشاف، كل دقيقة في بحث. وزمان كانت الابحاث لازم الواحد يستنى تصدر في الاصدارات المطبوعه، دلوقتي على الشبكه العنكبوتيه على النت ممكن في ثانيه واحده البحث يطلع، وفي ثانيه الواحد يطلع عليه ويتابع. ولذلك القريه الكونيه الصغيره ساهمت كثيرا في تطوير العلم وفي انتشار الابحاث. وحديثنا كما تعودنا من القلب وعن القلب، ولذلك اتمنى ان يصل باذن الله تعالى الى القلب، لكل القلوب التي تلتف حول نبض الحياة من المحيط إلى الخليج. إن شاء الله تتفق القلوب وتجتمع القلوب في مصرنا على ارتفاع بمصر فوق الشخصنة والأغراض الشخصية والأهواء، ويبقى هدفنا كله مصر، وهي تستحق مننا هذا الاهتمام. لما بيجي نتكلم عن القلب بنتكلم على أقوى عضلة في جسم الإنسان، يعني دايما بتسأل السؤال هي إيه أقوى عضلة في جسم الإنسان، فيبقى الإجابة هو القلب. هو أقوى عضلة لانه رغم انه صغير الحجم جدا، يعني لو الواحد فينا عايز يعرف حجم القلب بتاعه يقفل ايده، يعني تطبق ايدك كده تعرف حجم عضله القلب بتاعك. وكان الاعتقاد الشائع ان هو بيقع في القلب، يعني في منتصف الصدر، لكن الحقيقه هو يميل الى اليسار قليلا بين الرئتين. وهذا الميل وهذا المكان العبقري في جدار الصدر الذي عنده القدره على الاتساع مع الشهيق و مع زفير وغشاء التامور الذي يحيط بالقلب. ويمكن هنعرض فيلم النهاردة عن تشريح القلب ووظائفه، تمهيدا للكلام عن اضطراب وظيفة القلب لما بيحصل هبوط القلب. والحديث المعجز اللي أنا دايما بحب أقوله، وهو يعني معجزاته ومعانيه لا تنتهي أبدا، لأنه لخص علم القلب في جملة واحدة: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لما بنشوف هبوط القلب واللي بيحصل لما بيحصل ضعف وتمدد في هبوط القلب، وعضلة القلب بتتمدد وتتضخم وتبدأ وظيفتها تتراجع من النهجان، من تورم في الساقين، من ارتشاح في البطن، من ارتشاح في الرئتين، من تمدد في الأوردة، من نقص في وظيفة الكلى، ويمكن يحصل هبوط كلوي أو فشل كلوي، يعني تتداعى جميع الأعضاء. يعني القلب لما بيحصل فيه المشكلة دي جميع أعضاء الجسم تتأثر بهبوط القلب، وده يمكن بيؤكد الوظيفة المحورية والأهمية الرئيسية لعضلة القلب. هبوط القلب له أسباب كثيرة جدا، لكن قبل ما ندخل على هبوط القلب بنتكلم عن النهجان. المفروض برضو زي ما القلب بيشتغل على مدار الساعة الواحد ما يحسش بيه، برضو الشهيق والزفير الواحد بياخد النفس بتاعه ما بيحسش بيه. أول ما الواحد يبدأ يحس بالنفس بتاعه يقول لك أنا نفسي سريع أو بطيء أو في ضيق، النفس مش ماشي بسهولة، يبقى ده النهجان. دايما نهجان القلب بيحصل في الأول مع المجهود، يعني يقول لي مثلا أنا كنت بطلع الدور الرابع أو الخامس ما بحسش بأي نهجان، دلوقتي من الدور الثالث من الدور الثاني الاقي نفسي سريع ونفسي بيتكرش ونهجان فظيع، ويمكن اكح ويمكن صدري يزيق، ولازم ارتاح شويه لغايه ما الحاله تتحسن، وبعد كده استأنف طلوعي للبيت بتاعي او الشقه بتاعتي في الدور الرابع او الخامس. فده بدايه النهجان او بدايه تعب القلب. هيجي واحد يقول لي طيب هل هو كل نهجان يساوي هبوط في القلب؟ لا طبعا، النهجان له اسباب كثيره جدا. يعني مثلا الانيميا ممكن تعمل نهجان، يعني في حالات كتيره جدا تيجي تقول لي انا مجهودي قليل جدا، انا هبطانه جدا، انا ضغط واطي، انا بنهج من اقل مجهود. نعمل لها تحليل صوره الدم نلاقي الهيموجلوبين طالع 9 أو 8، مجرد نحسن التحليل تبدا تتحسن وظيفه القلب او يتحسن النهجان. يبقى مش كل نهجان معناه هبوط في عضله القلب. ايضا الشعب الهوائيه مهمه جدا في موضوع النهجان، والشعب الهوائيه ممكن تعمل النهجان بطريقتين. طريقة حادة مثلا لو واحد لا قدر الله جاله نزلة شعبية حادة أو التهاب رئوي حاد، فجأة كده يلاقي نفسه بقى مكروش وحرارته عالية وضربات قلبه سريعة، ممكن يبقى فيه كحه، واحيانا الكحه بتبقى فيها بلغم وتكون مع الرئه بدم، فده في الحالات الالتهاب الحاد. في ناس بتتولد عندها الربو الشعبي او حساسيه الصدر، المفروض ان هي بعد سن البلوغ مثلا بتتراجع الحساسيه، لكن في بعض الناس بتستمر عندهم حساسيه الصدر. وفي ناس كبار بيجي لهم حساسيه في الصدر، يعني بتبدا بنزله شعبيه وتنتهي بحساسيه مزمنه ويبقى عنده نهجان مزمن. الفرق بين النهجان بتاع حساسيه الصدر او النزله الشعبيه او الالتهاب الشعبي المزمن اللي قلب بحساسيه، ان ده عاده بيحصل بدون مجهود، يعني يبدا من الاول بدون مجهود، ويمكن مثلا يتاثر بالبرد، يتاثر بالانفعال، يتاثر ببعض الادويه، ببعض الاكلات، ببعض الروائح، يعني مثلا يشم ريحه معينه، يلبس لبس معين، ياكل اكل معينه، يقعد في اوضه مغلقه مثلا فيها تكييف، مثلا نسيج صناعي في المرتبه، في البطانيه، في الملايات، انسجه صناعيه في اللبس اللي هو لابسه. في بعض الناس بيجي لها يعني صدرها يتخنق بمجرد التعرض للحاجات دي، ويبقى عنده عرضه للحساسيه نتيجه هذه الملوثات البيئيه. وناس تتعرض للدخان صدرها يتخنق برضه. السجاير، في ناس مجرد تشم ريحتها تجي لها قفله في صدرها ونفسها يتكرش. فبتبقى في غالبا سبب واضح لتهيج النهجان اللي هو مش نتيجه القلب. اما نهجان القلب فزي ما قلت لحضراتكم، فده بيبدا الاول باعراض اللي هي بتهيئ مرض القلب. واكثر واحد عرضه ان هو يجي له النهجان مثلا اللي عندهم ضغط الدم عالي وما بيظبطوش، بص لا ينتهي بنهجان، لان يعني بيحصل تمدد في عضله القلب. في حالات كتيره جدا بشخصها متاخرها، يعني يجي لي مثلا الاقي عنده عضله القلب بتاعته بقى فيها هبوط وعنده نهجان جامد جدا، وبعد كده نتابع الحاله هنلاقيه ان هو بقاله فتره طويله، بقاله سنين عنده الضغط ومش مظبط الضغط. لذلك دايما بنقول عن الضغط ان هو القاتل الصامت او المرض الصامت اللي ملوش اعراض ومع ذلك يتسلل، يتوغل، يستشري، ينتشر، يؤدي الى تضخم عضله القلب. في الاول التضخم بيبقى يعني ظاهره الرحمه، لكن الحقيقه باطنه العذاب. يعني هو في الاساس بيبقى الهدف من تضخم عضله القلب ان هي تبقى عندها ممانعه وقوه في مواجهه الضغط المرتفع عشان ما يحصلش تمزق في عضله القلب. يعني في ضغط جامد، حاجه ضغط على القلب نتيجه ارتفاع الضغط في الاورطه والشرايين الطرفيه، فبيبدا عضله القلب تعمل زي نوع من الحمايه والوقايه الذاتيه تتضخم. يعني مثلا انا لو عندي الورقه دي السمك بتاعها رفيع كده وانا عايز ان انا اخليها تقاوم هتنيها على نفسها واتنيها كمان ثانيه هتبقى اقوى، فكلما تخنت الجدار لو حبيت ان انا اخرمها هتبقى اصعب، انما لو هي طبقه واحده رفيعه يبقى من السهل ان انا اخرمها. كذلك القلب بيحاول يبطن نفسه بكذا بطانه عشان يعمل التمدد ويقاوم الايه الضغط العالي. لكن الحقيقه التضخم ده بنسميه تضخم مرضي. ليه بقى؟ لان هو مع هذه الزياده في الحجم المفروض ان انا طالما يعني مثلا لو عندي عماره زودت ادوار يبقى ازود طاقه الموتور عشان يقدر يرفع الميه لهذه الادوار. لا، اللي بيحصل ان هو العضله هنا بتتخن وما بزودش طاقه الموتور وما بزودش الاوعيه الدمويه اللي رايحه للحته الزياده دي، فبتنتهي ان هي تتلف، تتليف، تتمدد، تعمل انبعاج وتعمل ترهل ووهن وضعف في عضله القلب ينتهي بهبوط القلب. اذا ضغط الدم ممكن ينتهي بهبوط القلب وينتهي بالنهجان. لذلك لما يكون واحد عنده ضغط الدم عالي وانا عارف ان ضغط الدم عنده عالي وجالي بنهجان، يبقى غالبا سبب النهجان هو القلب. ايضا اللي عنده السكر في الدم عالي، اللي عنده مرض السكر، وخاصه احنا بقينا من البلاد اللي هي عندها مبتلاه بالسكر، يعني مصر بقت مصنفه عالميا من العشر الاوائل على مستوى العالم بالنسبه لمرض السكر. ويمكن طبيعه الاكل بتاعنا وطبيعه الحياه اللي فيها خمول كتير وما فيهاش حركه، يعني انتخى زي ما قال ابراهيم حجازي، كنت معاه في احدى الحلقات التلفزيونيه، فبقول له حياه الدعة والرتابه والخمول عدم الحركه، قال لي الانتخى يعني الانتخى طول النهار قاعدين قدام الشاشات، الكمبيوترات، ال سي دي، الوايرلس، الموبايل، اسانسير العربيه، الحركه بقت قليله جدا، رغم ان احنا كل ثقافتنا هي ثقافه حركيه، والعبادات الكبيره عندنا يعني مناسك الحج مثلا وتعتبر يعني ام الشعائر، اللي هو يعني تعتبر يعني لا يكتمل بناء الاسلام الا بيها او بناء الدين الا بيها، معظمها حركيه، يعني كيلومترات، يعني السعي بين الصفا والمروه ده مشي كيلومترات، وفي هروله لازم تمشي المشي السريع. ويمكن الهروله والحكمه بتاعتها يعني بتتفق مع العلم الحديث. يمكن أنا بحب أعمل إشارات إعجازية لما ترجع لكتب أمراض القلب الوقائية، يقول لك إن المشي الهرولة اللي هو المشي اللي فيه بتمد فيه شوية في سعي، فالسعي ده مهم جدا لعضلة القلب والوقاية من أمراض القلب. لذلك الناس اللي عندهم السكر وعندهم حياة فيها دعة ورتابة وخمول وعدم حركة، لو جالي من هجان بعد شوية لازم أبدأ أعمل فحص للقلب، أعمل رسم للقلب، أعمل موجات صوتية للقلب، أشوف عضلة القلب الوظيفة بتاعتها. وظيفة عضلة القلب زي ما هنشوف في الفيلم اللي هيجي بعد شوية هي وظيفتين، وظيفة انقباضية وظيفة انبساطية. يعني ايه وظيفة انقباضية وظيفة انبساطية؟ يعني هو القلب لما بينقبض كده بيقرب من بعضه بيضخ الدم، يبقى دي الوظيفة الانقباضية كده زي ما يكون بيسقف، هذه الضغطة أو التسقيفة دي هتضخ الدم، يبقى دي وظيفة انقباضية. بعد كده بيبعد عن بعضه يفتح فيسحب الدم من فوق ومن تحت من الأطراف ويجمعه عشان يدخل الناحية اليمين، ومن الناحية اليمين يوصل للناحية الشمال عن طريق الشريان الرئوي اللي بيروح للرئة، والرئة تعمل عملية تنقية وتنظيف وتحط الأكسجين النظيف والأغذية الجديدة وتحمل الدم بالغذاء والأكسجين وتنقله على الناحية الشمال عشان تبدأ دورة الحياة ويستمر نبض الحياة من جديد. هذه العملية المعجزة اللي فيها تناسق بديع بتتناسق مع حركة الكون. احنا زي ما عارفين الكون كله ماشي في تناسق بديع ويعني هارمونية بديعة جدا بتدل على وحدة الخالق، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. كل الخلق لما أنت تتأمل فيه ولما تشوف طبيعة عمل القلب وطبيعة التناسق البديع اللي فيه والنظام الكهربي الرائع اللي بيعمل تناسق بين الحجرات بتاعته، كل خلية فيه بتشتغل بتوقيت طول ما الإنسان عايش موقت بالثانية، لا تزيد ولا تنقص ولا تتسارع ولا تتباطأ، وإلا اختلت سيمفونية الحياة واختل ميزان الحياة. زي ما قلت لحضراتكم نهجان القلب لما بيكون واحد عنده السكر وعنده الضغط الواحد يبدأ يفكر في نهجان القلب. هل في أسباب تانية للنهجان غير إن الواحد يكون مريض؟ طبعا الناس اللي هي وزنها زيادة، اللي ما بيتحركش كتير، اللي ما عندوش لياقة بدنية، ده ممكن يبقى عنده نهجان بدون ما يكون قلبه تعبان نتيجة نقص اللياقة البدنية. فلازم نفرق بين النهجان اللي هو نتيجة نقص اللياقة البدنية ونتيجة المرض. يعني في نهجان نتيجة المرض، نهجان مرضي، وفي نهجان نتيجة نقص اللياقة البدنية. وزي ما قلت لحضراتكم من الأمراض الشائعة في مصر النهجان نتيجة الأنيميا. أيضا النهجان النفسي، إزاي نهجان نفسي؟ يعني في بعض الناس لما بيتوتر يلاقي نفسه كده ورا بعضه كتير، بيسموه هايبر فنتليشن، يبدأ يتنفس بسرعة بسرعة بسرعة، ودي بتحصل يمكن في الصغيرين أكتر في مقتبل العمر وبذات الفتيات تعرض لتوتر نفسي أو كده، بص لقي نفسها تكرش بسرعة بسرعة كده، ودي بتحصل مرة أو مرتين وتبقاش متكررة، فمن السهل التشخيص يعني، يسموه الهايبر فنتليشن سندروم. أيضا النهجان ممكن يكون نتيجة التعرض لقلق لتوتر وتعمل ما يسمى التنهيدة، يقول أنا كل شوية بتنهد كده. فالتنهيدة دي ساعات في ناس بتقلق منها جدا وبتفتكر إن في مشكلة في القلب، لكن هي بتبقى في الغالب نتيجة يعني رد فعل نفسي سلبي نتيجة موقف في الحياة. ويمكن أنا بحب أؤكد أيضا على دور الحالة النفسية أيضا مع الشهيق والزفير والنهجان والإحساس بسهولة التنفس وعدم صعوبة التنفس وعدم النهجان. يعني دايما أنا أركز على الناس اللي هي المتفائلة التي تنظر إلى الجزء الإيجابي من الحياة. يعني لما يكون واحد مثلا الكوب كده نصه مليان، هتلاقي المتفائل يقول لك الكوب ده نصه مليان، أما المتشائم يبص للنص الفاضي بس. فالناس اللي دايما تبص للنص الفاضي يقول لك إيه ده النص فاضي، طب أنت بص للنص المليان، يعني ارضى بما قسم الله لك، ارضى بالنصف اللي عندك، ما تبصش للنصف اللي مش عندك لغاية ما يبقى عندك خلاص تبص ليه، لكن طالما مش عندك ما تركزش عليه. ممكن تركز عليه بطريقة إيجابية إن أنت تحاول تكمل هذا النصف. يعني لو أنت عندك نصف الكوب مملوء ابدأ اتحرك واملأ النص التاني، يبقى أنت كده عملت حاجة إيجابية. لكن تقعد تبكي وتتألم وتتحسر على إن النص فاضي، طب ما تحاول تملأ النص الفاضي ده. ويمكن الكلام ده مفيد لينا في الظروف الحالية، لأن أنا يعني بتابع وحاسس بنبض الناس، بنبض الحياة بقى، نبض المجتمع، وشايف الحالة النفسية اللي بقى عليها المصريين بعد ثورة مجيدة كان المفترض ان هي تعمل نوع من التفاؤل ونوع من الانطلاق والبشر والبشاشة، لكن اللي حصل حاسين بنتيجة عكسية. يعني انا حاسس كده بنتيجة عكسية. ويمكن امبارح كان في واحد لبناني بيتكلم بيقول الحقيقة انتم مش عارفين قيمة اللي انتم فيه. يعني المصريين الحقيقة مش عارفين قيمة اللي فيه اللي هم فيه. لو بصوا مثلا لسوريا، لو بصينا لليمن، لليبيا، يعني يمكن الثورة بفضل الله الوحيدة اللي كان فيها يعني أقل كمية من سفك الدماء وأقل كمية من الدمار لمصر. يعني معظم المؤسسات بتاعتنا الحمد لله بخير ومتعافية وبتقوم بوظيفتها، فدي حاجة جميلة جدا وإيجابية بتمثل قاعدة للانطلاق. إحنا مشكلتنا بأسنا بيننا شديد، إحنا اتفقنا على ألا نتفق. يعني لو قدرنا إن إحنا نتفق يمكن نسبة كبيرة جدا من الحالة النفسية السيئة تقل، ويمكن نسبة كبيرة جدا من مشاكل القلب والتنفس والنهجان. يعني الناس كتيرة جدا بتجي للعيادة مخنوقين، مخنوق يقول لي نفسي تعبان، نفسي تعبان. طبعا طبعا أنا مش بأدخل على طول على القلب اللي ما استبعد الأسباب التانية، وفي النهاية أقول القلب. يمكن الفيلم اللي هنشوفه دلوقتي يعني بيبين عظمة وإعجاز هذا العضو الصغير اللي هو زي ما قلت لحضراتكم لا يزيد عن حجم قبضة اليد. هو لو احنا شبهناه بالبيت اللي من دورين زي ما انا متعود اقول لكم، يعني هنلاقي الدور العلوي اذين ايسر اذين ايمن بطين ايسر بطين ايمن. الاذين الايسر والاذين الايمن دول حجرتين لاستقبال الدم. الاذين الايمن بيستقبل الدم الازرق اللي هو الدم نتيجة عمليات الميتابوليزم الايض، عملية احتراق الاغذية في الجسم، فبيبقى دم محمل بالعادم وبثاني اكسيد الكربون المخلفات. يعني الدم الازرق محمل بالمخلفات وبيدخل على البطين الايمن. والبطين الايمن بيبقى عضله يعني جدارها رقيق نوعا ما اذا ما قورن بالبطين الايسر، لان هو مسؤول عن ضخ الدم مسافه مش كبيره قوي، يعني بيوصل الدم بس للرئتين. زي ما هنشوف دلوقتي في الفيلم اللي هنشوفه، هنشوف ازاي الحجرات متراسه مع بعضها في يعني بصوره جميله جدا. اولا الموقع العبقري في الصدر ومحاط بقفص صدري للحمايه، والغشاء التامور زي السلوفان. انت لما بيبقى عندك حاجه غاليه جدا ومش عايزها تتكسر ومش عايزها تتجرح ومش عايز فيها فتش بتلفها بسلوفان. فسبحان المولى عز وجل عامل غشاء من السلوفان، ومش طبقه واحده بس، لا هو عمل الكيس وعملوا طبقتين وحط القلب فيه. فبص تلاقي في طبقتين من السلوفان بيحيطوا بالقلب، يعني مش طبقه واحده بس، طبقتين زي ما انتم شايفين. طبقتين في خلايا بارايتال اللي هي خارجيه وخلايا جوه داخليه، والاثنين بينهم السائل كمان عشان يبقى نوع من اللي هو التزييت، يعني اللي هو السائل اللي موجود داخل غشاء البريكارديوم. برضه هتشوف غشاء البريكارديوم او التامور او الشغاف. ويمكن القران برضه عشان بيؤكد ان القلب مقر الحب قال شغفها حبا. لما ترجع لكلمه شغف وفي سوره سيدنا يوسف لما بيتكلم على امرأة العزيز قال شغفها حبا، اي مس شغف قلبها، الشغف اللي هو الغشاء البريكارديوم. عبقريه واعجاز هذه الايه ان مركز الاحساس اللي موجود في القلب معظمه في الاعصاب اللي موجوده في غشاء التامور او الشغاف، لذلك الاحساس بالحب او بالالم او بالوجع بيبقى في هذا الغشاء. عشان كده قال شغفها حبا، اي مس شغف قلبها، مس غشاء البريكارديوم او التامور او اللي هو الشغاف ده. زي ما انتم شايفين الحجرات الاربعه، الدم الازرق بيجي من الاذين الايمن ينزل للاذين الايسر، بيطلع في الشريان الرئوي يوصل للرئه يرجع تاني في الاذين الايسر. شايفين ترص العضله، يعني الخلايا العضليه مرصوصه بطريقه جميله جدا، يعني تبارك الله احسن الخالقين. الاورده الرئويه دي الاورده اللي هي بتشيل دم، يعني دايما حتى كنا بنسال الناس الدكاتره الصغيرين الشريان الوحيد اللي بيشيل دم مش مؤكسش الا هو الشريان الرئوي، لان ده بياخد الدم من البطين الايمن. الاورده الوحيده اللي بتشيل الدم النظيف اللي هو الاحمر اللي هو الاورده الرئويه الاربعه. يبقى عاده الشريان بيشيل دم مؤكسج اللي هو الاحمر، والوريد بيشيل دم ازرق، لكن ما عدا شريان واحد اللي هو الرئوي ده بيشيل دم ازرق، وما عدا وريد واحد، او هم الحقيقه اربع اورده اللي هم الاورده الرئويه الاربعه. الاوزين الايسر اللي هو فوق ده على اليمين الصوره كده ايدك اليمين، وبيدي نقطه الدم او كميه الدم اللي هي بتضخ اللي فيه اكسجين للبطين الايمن. زي ما انتم شايفين لما القلب بيضخ تطلع على الاورطه الأورطة الماسورة الكبيرة اللي هي طالعة فوق دي خالص، بيطلع ده بيسموه الماسورة الأم، والضغط فيها ده اللي بيحدد الضغط بتاع الإنسان اللي احنا بنقيسه من الدراع بتاعه، يعني كمية ضخ الدم مع المقاومة الطرفية بتحدد الضغط في هذه الماسورة الكبيرة. شايفين التناسق بين الدورة اليمنى واليسرى، كل الحاجات دي بتؤكد لك ان هناك خالق جليل عظيم تبارك الله احسن الخالقين. يمكن الواحد لما بيشوف هذه الايات بيعرف قيمه العلم، وازاي هو بيربط الانسان بمولاه، وازاي قلب الانسان ده بيمثل صوره لاعجاز المولى عز وجل. ويمكن لما تبارك الله احسن الخالقين اتقالت لما كانت الايات بتاعه تكوين الجنين، ويمكن في بعض الاحاديث بتقول ان الذي تلفظ بها عمر بن الخطاب، ومع ذلك كتبت ورسول أضافها للآية. الحقيقة احنا هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيستمر الحديث عن القلب وعضلة القلب وهبوط القلب والنهجان والجديد في علاجه. فاصل ونواصل.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
والفخر ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والدسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف
زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
أعزائي أحبائي الرحمة، أهلا بكم من جديد، وفي ظلال الرحمة الوارفة يتجدد اللقاء مع نبض الحياة. يمكن الرحمة تتميز بالوسطية والاعتدال، وبتقدم كل ما هو جديد ومفيد في العلم وفي نفس الوقت صحيح الدين. ويمكن الفترة الوحيدة، يمكن القناة الوحيدة في القنوات الدينية اللي هي بعدت عن الملاسنات والمشاحنات وما تمسكش عليها غلطة واحدة. وأنا كنت الأسبوع اللي فات بتابع واحد يعني خالد صلاح بتاع اليوم السابع، من أكثر الناس اللي هم بينقدوا القنوات الدينية، وشاهد شهادة وقال إن الرحمة الوحيدة اللي لم تدخل في هذه الملاسنات، وما فيش كلمة مسكت على أي حد لها علاقة بسب ولا قذف ولا. فده بتقدم الصورة الجميلة من الدين السمح اللي المفروض كل الناس تقتدي بيها. ومن برنامجنا نبض الحياة نقدم ما هو كل ما هو جديد ومفيد في طب القلب. ويمكن في خلال الفاصل اللي جت رسالة على SMS، سؤال دايما بيتكرر، يمكن ما فيش حلقة بتيجي من غير ما نسأل على ارتخاء الصمام الميترالي او نتسأل عن ارتخاء الصمام الميترالي، وبالذات لو مع ارتجاع. يعني سيدة متصلة بتقول عندها ارتخاء في الصمام الميترالي وهي ده الحمل التاني ليها، وعندها ارتجاع بسيط، او بتفكر في حمل تاني وعندها ارتجاع بسيط، والآن ليكون في ضرر على القلب او خطورة على صحتها من هذا الحمل. انا بطمنها جدا، لان الصمام الميترالي وبالذات الارتخاء لو كان في ارتجاع بسيط من الدرجة الاولى مفيش منه اي مشكلة خالص، ممكن تكمل الحمل بتاعها عادي جدا بدون اي مضاعفات. بس بتراعي ان هي لو هي سبب الارتجاع روماتيزم في القلب ممكن تاخد البنسلين طويل المفعول، لو مش سببه الروماتيزم في القلب يبقى هتاخد دواء بسيط جدا بيهدي نبض القلب. وبتحاسب جدا ان هي لو في ضعف الانيميا، لان دي بتسرع نبض القلب وبتعمل نغزة في خلال الحمل. طيب اتصال جديد. ام محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
بقول لحضرتك انا عندي شريان التاجي وعندي بيجي لي حرقان في دماغي جامد ووش في وداني
حرقان ووش.
هو ده بقى من نتيجة الشريان؟
طب الشريان التاجي شخصيه ازاي؟
نعم السلامة.
اتشخص ازاي الشريان التاجي؟
نعم
اتشخص ازاي؟ عرفت ازاي ان عندك الشريان التاجي؟
عملت رسم قلب وعملت اشعة.
انت عندي كم سنة؟
عندي 57.
عندك السكر او الضغط؟
عندي ضغط.
الضغط عالي من امتى؟
عندي ضغط بيبقى 130.
ده بعد الادوية؟
على 60 على 65.
ده بعد الادوية؟ بعد الادوية. طيب في سكر؟
نعم.
السكر عالي؟
لا ما عندي السكر.
الدهون الثلاثية او الكوليسترول عالي؟
مش عارفة والله انا ما
حللتيش،
بس هو الضغط بس انا اعرف ان عندي ضغط.
طب عملت رسم قلب عادي ولا بالمجهود؟
عملت رسم قلب مش عارفه برضو والله.
طب انت الحرقان بيجي لك ازاي يعني؟ مع اي حركه؟
الحرقان بيجي في دماغي على طول ما بيروحش.
لا صدرك بيجي في حرقان؟
بتصفر جامد.
في وجع في صدرك؟
بيجيني وجع في صدر الشمال من الجنب الشمال كده،
وبيوصل لغايه الكتف الشمال والدراع ويعمل تقل وتنميل.
بيبقى في ساعات نشر.
بيستمر قد ايه معاك الوجع ده؟
يعني ممكن يستمر ساعتين ثلاثة كده ويروح.
ما بتاخديش اي ادوية للشريان؟
نعم.
ما بتاخديش اي ادوية؟
باخد دواء للضغط وباخد برشام للسيولة كده
بس. ما بتاخديش بقية حاجات موسعة للشريان التاجي وكده؟
لا مش باخد حاجة.
طيب اتفضلي وانا هشرح الحالة بتاعتك. يعني اتصال بتاع ام محمود عندها ضغط عالي، واضح ان الضغط مش بتزبط بدليل ان هي بدأت تشتكي من حرقان في دماغها وتقل في دماغها، يبقى لسه الضغط ما وصلناش للزبطة الجميلة، لان هي ممكن في الوقت اللي هي قاسد فيه يكون الضغط مظبوط 130، لكن في وقت تاني بيوصل 140-150 اللي هو بيعمل الحرقان. لكن اهم من هذه القصة اللي بدأ يبقى في صدرها، يعني بدأ يبقى عندها تقل في صدرها وحرقان في صدرها وبيستمر فترات طويلة ومتاخدش ادوية بتساعد على ان هي تريح الحالة او تقلل الازمة، فهي محتاجة فعلا تشخيص الحالة بدقة. هي بتقول رسم قلب بين الشريان التاجي. لا، الحقيقة رسم القلب العادي ممكن ما يبقاش كافي لتشخيص الشريان التاجي. احنا محتاجين نعمل موجات صوتية على القلب، ويمكن نعمل فحص في الكمبيوتر او قسطرة للشريان التاجي عشان نعرف اذا كان هذا الضيق حاجة جامدة جدا محتاجة توسيع او هنكتفي بالادوية. اتصال جديد. اتصال ام مالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي نهجان جامد قوي في قلبي.
عندي كم سنه؟
عندي 25.
25 سنه.
ودايما تعبانة، بحس بنهجان جامد وحاسه ان مفيش اكسجين بيخش في صدري.
يعني كان عندك حساسيه في صدرك؟ كان عندك حساسيه في صدرك وانت صغيره؟
لا ما عنديش.
الجيوب الانفية.
انا رحت عملت حضرتك اشاعة، قال لي عندك ارتجاع في الصمام الميترالي.
هي يبقى دي السبب. طب انت ما عملتيش تحليل للدم وشفت صورة الدم الهيموجلوبين كام؟
انا عملت بس عندي انيميا.
كام؟
هو كان 11.8.
يعني تعتبر انيميا بسيطة. طيب ارتجاع الصمام الدرجة بتاعته خفيفة ولا متوسطة ولا جديدة؟
لا هي بتقولي خفيفة، بس دلوقتي انا حامل حضرتك
في شهر كام؟
تعب كبير عندي.
حامل في شهر كام؟
يعني فاضل لي 5 ايام وابقى في الرابع.
يعني خلصت التلاتة اللي في الاول. طيب يعني عندك نهجان وحاسة ان انت مجهودك قل كتير.
يعني لو طلعت مثلا سلم الدور الاول يعني مش قادرة اصلا، مش قادرة اطلع.
قبل كده كنت
مثلا قاعدة وجيت اقوم بحس ان بدوخة ونهجان جامد وضربات قلب سريعة جدا.
قبل كده كان مجهودك كويس؟
لا برضو كان، حتى قبل الحمل كان برضو مجهود قليل.
طيب انت ليه تسرعتي بالحمل وانت لسه الحاله ما كانتش متظبطه؟ المفروض إيه؟ الارتجاع لو بسيط مش هيتعب الاعراض دي، لكن انا في اعتقادي ان هو حصلت انيميا، الانيميا زادت مع الحمل، مع الارتجاع زاد شويه، فممكن يكون ده عمل لك اللخبطه دي. انت محتاجه تعيدي الموجات الصوتيه الثانيه بتاعه القلب، الاشعه التلفزيونيه، عشان نشوف الارتجاع ده بقى قد ايه بالظبط، هل هو متوسط ولا شديد ولا خفيف. في ادويه بتقلل الارتجاع ممكن ناخدها في وقت الحمل بدون مشاكل. ايضا تحليل صوره الدم ومعرفه الانيميا بالظبط، يعني المفروض انت بالنسبه لك ما تقلش عن 12.
بس يا دكتور انا يعني دايما بيجي لي هبوط مره واحده، يعني مش مقدمه، انا بحس بهبوط في قلبي مره واحده.
النبض سريع.
قلبي اكنه في ثلاجه.
النبض سريع
جدا، وبحس ان الهبوط جامد. وجا قيس الضغط، الدكتور يقول لي ما فيش ضغط اصلا.
ما هو عشان النبض بيبقى سريع ضغطك بيوطى، فاحنا لازم نظبط النبض ده، ويمكن نحتاج نعمل رسم قلب 24 ساعة و 48 ساعة عشان نشوف نوع النبض السريع اللي بيجيلك، ان هو لو طالع من مكان مش من المكان الطبيعي ممكن يعمل هو هبوط في القلب، فانت محتاجة تتفحص فحص كامل للقلب، وان شاء الله ربنا يطمن عليك وتطلع كلها حاجات بسيطة جدا. اتصال جديد.
طيب.
ايوه مين معايا؟
مسلمة.
ام سلمة. تكلمي مين يا ام سلمة؟
مسعودية.
اهلا بيك.
انا عندي اعراض شبه الاعراض بتاع الكتف متصل قلبي بالظبط.
اعراض
القلب؟ ايوه عندي هبوط دايما باستمرار، عندي انهجان كده.
عندي كام سنه يا مسلمة؟
اول مع قله النوم.
كام سنه؟
26.
26 سنه. عمرك عملتي فحص رسم قلب او موجات صوتيه؟
انا عملت رسم قلب من اسبوعين قالوا لي كويس.
طيب موجات صوتيه؟
برضه الهبوط ما زال موجود.
لا الموجات
قوي مع النوم او التفكير.
موجات صوتية على القلب او اشعة تلفزيونية؟
لا عملت بس رسم قلب.
رسم قلب. لا لازم. أيوة. موجات صوتية على القلب او اشعة تلفزيونية.
لا ما عملتش، هم قالوا لي ان رسم القلب طلع كويس ما انتش محتاجه، وهو بس ضغطي واطي، وباستمرار كل ما بروح اقيس الضغط دايما ضغطي واطي جدا.
اه ما هو يمكن الضغط واطي بسبب ان انت الضربات برضو بتبقى سريعه شويه. طب الهجان ده بيزيد مع المجهود ولا وانت قاعده؟
ساعات وساعات، هو اصلا بيبقى موجود اوريدي مع لو قلقت في النوم او فكرت شويه.
يعني في عنصر نفسي او توتر او قلق ده بيعمل لك القصه دي؟
ده موجود، واوقات من غير حاجه بيبقى كده.
في عندك في البيت حد بيدخن؟
لا خالص.
مش حد مدخن عندك في البيت؟
فعلي ده يخ مرضي، والدتي كانت عندها القلب وتوفت بيه.
جالها في سن كام؟
جالها انا مش عارفه والله، انا كنت طفله صغيره وهي كانت رايحه تعمل عمليه قلب مفتوح.
طب انت ما كانش جالك وانت صغيره التهابات في الزور كتير واللوز وكده؟
ايوه انا عايزه اسال من الموضوع ده ضروري جدا. انا كنت دايما اروح الدكاتره يقولوا عندها احتقان في اللوز، بس كانت والدتي تقول لهم ده عينيها مش تاخد بنسلين، يقول لها لا ما هياش محتاجه. وشلت اللوز وانا في اولى ثانوي، وبعد ما كانت بتجيلي تقريبا 3 4 مرات في الاسبوع ما كنتش بلحق اخف منها.
طب انا خايف كده بقى لا يكون كان في عندك نشاط روماتيزمي نتيجه التهابات الزور المتكرره.
طيب انا اعمل ايه عشان اتاكد ان ده عندي؟
في تحاليل هنعملها، في تحاليل سرعه الترسيب ونشاط الميكروب السبحي، حاجه اسمها مضادات ضد الميكروب السبحي وسرعه الترسيب والبروتين المتفاعل سي، دي ثلاث تحاليل معروفه بتبين اذا كان عندك انت نشاط روماتيزمي ولا لا. وعايزين نعمل صوره دم كامله عشان نطمن.
انا عملتها.
الهيموجلوبين كام؟
14.
طيب كويس، يبقى احنا اطمنا ان مفيش انيميا ولا حاجه. يبقى طب عدد كرات الدم البيضاء زايده ولا كويسه؟ يعني طلعت سليمه؟
انا ما شفتش نتيجه التحاليل، بس في الغالب كل ما بعملها بلاقيها عندي زايده.
طيب
لازم، انا لما بصيت فيه، لكن اخر مره انا صراحه ما بصيتش فيه، بس كل مره بلاحظ ان هي زياده عندي مش عارفه ايه.
طب لازم نشوف التحليل صوره الدم الكامله. برضو الغده الدرقيه مهمه جدا، انت وزنك زايد ولا قليل؟
هو مع الرضاعة، أول الرضاعة كان زايد، زدت كتير وما زعلت شوية كده خسيت، وحاليا عادي.
طيب لازم نعمل تحليل، تحليل الغدة الدرقية مهمة جدا، وظيفة الغدة الدرقية برضه، لأن دي أحيانا بيكون هي سبب ضربات سريعة ونهجان، فلازم نعمل نشاط الغدة الدرقية. واحيانا بيكون،
انا الدكتور مش عارف عندي ضربات سريعه ولا لا، بس انا ببقى سامع ضربات قلبي.
طيب ما هو المفروض لما بحس بيها يبقى فيها سرعه، المفروض ان القلب يشتغل من غير ما احس بيه. لو حسيت بالنبض بتاعك يبقى في الغالب فيها لخبطه او زياده او كده، فلازم طالما حسيتي بيها ندور على سبب هذه الزياده او سبب احساسك بيها. فاحنا محتاجين،
والضغط الواطي باستمرار، كل ما بقيس ضغطي واطي باستمرار مش عارفه ايه ده.
عشان كده عايزين نشوف نشاط الغده الدرقيه، لان لو فيها لخبطه ممكن تعمل هبوط الضغط. ايضا الاملاح، يعني الصوديوم والبوتاسيوم مهم جدا برضو، ده بيفسر اسباب الهبوط. لو عندك هبوط يبقى الاملاح برضو لو فيها لخبطه بتدينا مؤشر ان فيه مشكله في الغدد الصماء هي اللي عامله لك الهبوط ده. والموجات الصوتيه على القلب او الاشعه التلفزيونيه، يبقى انت محتاجه تعملي تحاليل سرعه الترسيب والبروتين المتفاعل سي والاجسام المضاده بتاعه النشاط الروماتيزمي، محتاجه تعملي صوره الدم الكامله تاني عشان نشوف بالظبط نسبه الهيموجلوبين والانيميا، محتاجه تعملي نشاط الغده الدرقيه ده تحليل معروف بيتعمل برضه، محتاجه تعملي املاح الدم اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم. كل التحاليل دي مع موجات صوتيه على القلب او اشعه تلفزيونيه على القلب ان شاء الله هنوصل بيها للتشخيص، وفي الغالب باذن الله هتطلع حاجه كويسه، ويطلع ان هو موضوع بس توتر وقلق، وان انت عندك تاريخ عائلي عشان الحاجه ربنا يتغمدها برحمته. فانت مهم جدا ان انت تعملي هذه الحاجات، وبعد كده هنحدد بعدها اذا كنت هتحتاجي ادويه معينه ولا هنكتفي بس بالمتابعه كل شويه يعني. وربنا يطمن عليكي، وتحياتي لكل الناس اللي في السعوديه، السعوديين والمصريين، دول الامتداد الطبيعي بتاع مصر يعني، ومصر والسعوديه. اي نهضه في هذه المنطقه مش هتقوم الا اذا كانت مصر والسعوديه ايدهم في بعض يعني. اتصال جديد. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بك يا عبد الله.
والله لو تكرمت، انا كنت عملت اشعه فيكم يعني قريب.
انت عندك كم سنه يا عبد الله؟
ها؟
عندك كم سنه؟
حوالي 42.
42 سنه.
بطلع رباعي فالو.
رباعي فالو؟
اه.
وتشخص في السن ده؟
الثقب يعني 9 مللي.
انت رباعي فالو عايش بيه 40 سنه؟
اه 40 سنه و42 كمان. خلي بالك ما بحسش لا بازرقاق ولا
انتفاخ ولا بتزرق ولا حاجه يعني. طيب خلاص. الفتنه نائمه، سيبه في حاله بقى. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ هتعمل عمليه وانت عندك؟
والله انا رحت كشف فالو، لقيت الدكتور خوفني بتاعه وكان جراح. وقال لي لازم مش عارف عمليه وبتاع. فانا يعني مرتاح حاليا انه ما بشتغلش حاجه، ما فيش مجهود يعني.
واضح ان هو حاجه بسيطه جدا يعني، نوع بسيط
من الفلو. يعني طلع يعني تعمل لي.
طيب بص انا لازم اشوف الموجات الصوتيه دي، لان انت حاله من الحالات النادره جدا على مستوى العالم ده، يمكن ما فيش حد يمكن وصل سن ال40 عنده رباعي فالو ده. عاده الحالات دي بتتشخص بدري جدا وبيتعمل لها جراحه في الطفوله، ده يعني بيستنوا لما يبقى وزنه بس
كده يعني. وباخد يعني كنت باخد
لما يبقى 7 كيلو كابوتريل. طيب ممكن
حاليا ماشي بنسبه ايه اللي هو فاستريل وكونوكور.
لا بص انا الموجات الصوتيه دي انا لازم تتعادلك تاني في مكان متخصص. انت من الحالات بقول لك النادره، وانا احب ان انا اشوف حالتك، ويمكن تاخد نمرتي من كنترول وتكلمني بعد الحلقه.
يا ريت والله،
عشان
والله
نشوف يعني عشان ناخد فيه قرار. ان انت بيسابوك ليك شابتر ده، في كتب جديده بتتكلم عن الحاله دي بيسموها ادلت كونجينيتال هارت ديزيز، اللي هي الامراض الخلقيه في الكبار. المفروض الامراض الخلقيه دي تكتشف في سن صغير، يعني رباعي فالو ده عاده بيجي بزرقان شديد، والطفل بيتشخص في اول شهور لدرجه ان بيبقوا اهله قلقانين يقولوا لا بس استنوا لما يبقى وزنه 7 كيلو عشان نعمله العمليه. يعني عاده بيعملها بعد سنه بعد سنتين. كون واحد يعيش لغايه سن 42 وعنده رباعي فالو، فدي حاله تعتبر من الحالات النادره جدا، ومحتاجين ان احنا نشوفها ونشوف اذا كان هنخليه بقى صالما يعني ادى حياته كلها ومرت الامور كويسه بدون تدخل. يبقى مش انا دايما بقول الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. طالما الحاله متصلحه رباني كده مع نفسها وعايش بيها المده دي كلها، مفيش داعي غالبا ان شاء الله يعني للتدخل. لكن عشان يبقى الكلام علمي ودقيق لازم اطلع على المقاسات واشوف وظيفه البطين الايمن شكلها ايه. ورباعي فالو ده عشان بس الاخوه المشاهدين يعرفهم، انا يمكن اتكلمت عليه قبل كده، ويمكن ان شاء الله الحلقه الجايه نعمل نخصصها لامراض القلب الخلقيه. في ناس بيقولوا عليه عيوب الخلق، عيوب القلب الخلقيه، وانا دايما اصلح واقول لهم لا ما تقولوش عيوب القلب الخلقيه، لان خلقه الله عز وجل لا تعاب. احنا لسه بنقول تبارك الله احسن الخالقين، نقول عليها امراض خلقيه، امراض وراثيه، لكن ما تقولش عيوب القلب الخلقيه، لان خلقه المولى عز وجل لا تعاب. في رباعي فالو بيكون في اربع مشاكل في القلب. اول حاجه بيكون البطين الايمن متضخم، وبيكون في ثقب بين البطين الايمن والبطين الايسر، وبيكون الاورطه بيسموه اوفر رايدنج، يعني طالع من الاثنين، واخد من البطين الايمن والبطين الايسر. المفروض الاورطه بياخد الدم من البطين الايسر، الدم النقي، فلما يبقى هو بياخد من الناحيتين يبقى في فرصه ان ياخد دم مش نظيف مع الدم النظيف، فتلاقي الطفل بيزرق وتلاقي الزرقان بتاعه باين جدا، ومع اي مثلا رضاعه مع انفعال مع عياط تبص تلاقي لونه يزرق قوي، فبيتشخص بدري جدا. وبيبقى معاه ايضا ضيق في الشريان الرئوي. يبقى دول اربع حاجات زي ما قلت لحضراتكم، بيبقى التدخل الجراحي هو الحل الامثل، وبيتم بدري جدا يعني في فجر العمر، يعني مجرد ان هو بيتشخص. بالعكس احنا بنبقى مستعجلين ونقول لهم بس يا ريت وزنه يزيد شويه 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو عشان الجراحه تنجح. اتصال جديد. اتصال ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا بيجيني وجعان جامد قوي في صدري، في يعني عند القفص الصدري كده.
عندي كام سنه يا ام احمد؟
عندي 25.
25 سنه. وجع جامد؟
وجع جامد جدا.
حرقان ولا وجع؟
لا وجع بطاقه كده في صدري.
بيجي مع المجهود، له علاقه بالمجهود ولا ملوش علاقه؟
ليه، لا ليه علاقه مع المجهود. فمثلا شغل بيت ولا حاجه
تحس بالوجع ده كبيره. له علاقه بالانفعال والزعل والتوتر والقلق؟
شويه برضه. وكمان يعني النفس ساعات بيضيق قوي كده، وبحس وانا باخد نفسي طاقه، وليه علاقه كمان باجي بحرك رقبتي كده بحس ان الوجع برضه بيزيد.
يعني الوجع ده الوجع بيجي الاول ولا النهجان اللي بيجي الاول؟ يعني انت بيجي لك الوجع؟
لا الوجع اللي بيجي الاول.
بيجي وجع وبعد كده تحسي ان نفسك مخنوق.
وعظم صدري من قدام كده القفص الصدري كله بيوجعني، ولو دوست عليه بيسمع في ظهري من ورا جامد برضه.
انت عندك احمد؟ عندك احمد بس ولا كام حمل؟ احمد بس؟
لا انا عندي احمد وأريج وحسن واسمة، عندي اربعه.
وكانوا اربعه حمل الحمد لله كويسين؟
الحمد لله.
ما حصلش اي مشاكل في الحمل؟
لا الحمد لله، انا بس كنت عامله عمليه تجميل في حوض الكلى، ودلوقتي عندي حصوات على المراره وداخله برضه على عمليه ان شاء الله الاسبوع ده.
المراره يعني انت عندك مشكله في المراره في السن ده؟ ده صغيره جدا.
في حصوات وكده وان شاء الله هشيلها بامر الله.
وبيجي لك وجع ومغص؟
مرض شديد قوي
على فكره. المراره التهاباتها ممكن تعمل اعراض زي اعراض القلب بالظبط، وتعمل نهجان وتعمل تغيرات في رسم القلب، وفي حالات كتيره جدا بيتغلط فيها من الدكاتره الصغيرين وبتكون سببها التهابات المراره.
فيمكن يعني هو بتاع دوت احتمال
ممكن يكون المراره اللي عامله لك المشكله دي، لما تتشال ان شاء الله الامور تتحسن. بس انا نفسي قبل ما تعملي المراره لازم تعملي فحص للقلب كامل وصوره دم كامله، عشان هيبقى فيه بنج كلي وتخدير كلي. فلازم تطمني الاول، تعملي اشعه تلفزيونيه على القلب ورسم قلب ونطمن على وظيفه القلب وصوره الدم، عشان لو فيه انيميا تتصلح قبل الجراحه، لان الجراحه دي ممكن يبقى فيها نزيف وكده، فلازم تبقى الهيموجلوبين بتاعك كويس قبل ما ندخل في العمليه. يعني اتصال جديد. اتصال ام فارس.
ايوه
اتفضلي يا ام فارس.
دكتور لو سمحت، انا عايز اقول لحضرتك ان انا عندي ابني عنده 10 سنين، فحصلت له حادثه عربيه ورحت ركبت في رجلي شرايح ومصريين كده اهوت. فلما دخل على البنج 4 مرات عمل عمليه، فقالوا لي ان هو كان عنده روماتيزم في القلب، ودلوقتي عامل له جيف الشريون
الصمام.
في الصمام. فهو دلوقتي جسمه بيورم وبيزرق وكده اهوت. فانا بديله اللي هي الامتوبنسلين دي كل 15 يوم.
10 سنين هو؟ سنه 10 سنين؟
استفاد بالعلاج وحتى بتسوق يوم عن يوم.
سنه 10 سنين؟
سنه 10 سنين.
طيب هو دلوقتي بيقوم
امبارح لقيته مورم، جسمه مورم كله ومزرق خالص.
ده الرجل اللي كان فيها الحادثه ولا الرجل الثانيه؟
لا قبل، لا بعد الحادثه، كل ده حصل بعد الحادثه.
لا انا قصدي الورم ده في الرجلين ولا في
نعم؟
هي الحادثه كانت في الرجلين ولا رجل واحده؟
لا كانت في الرجلين، بس انا مركبه شريخ ومصانيش في رجل واحده.
مركبه في رجل واحده، الرجل الثانيه فيها مشاكل؟
كانت فيها كسر عادي كده، وبعد كده فكيت الجبس.
طب هم عايزين يعملوا ايه دلوقتي؟ عايزين يغيروا الشريحه؟
عايزين دلوقتي يعملوا عمليه ويغيروا الشريون.
طيب الصمام قالوا كام؟ المساحه بتاعته كام؟
نعم؟
الصمام طالع بالموجات الصوتيه، الضيق بتاعه قد ايه؟ يعني ضيق شديد اقل من 1 سم؟ لا ما انا لازم اشوف، اصل هو لو في ضيق شديد يبقى مش هنقدر نعمل عمليه العظم قبل ما نوسع الصمام.
ما هم عملوا له عمليه اللي هي العظم ايه، في الجيه ولا فين؟
لا انا بتكلم دلوقتي لو فعلا حكايه يعني انت اكتشفت الصمام الميترالي بالصدفه وانت بتعملي موضوع العظام. يعني عملوا موجات صوتيه ولا هو كان تعبان بيشتكي من القلب؟
لا 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 ما كانش تعبان ولا اي حاجه، هم بعد كده في اخر مره دي جم دخلوه العمليات، لما جم عملوا اخر عمليه ديت اتضح بعد كده ان هو جاله دي تنفس. فبعد كده اللي احنا عاملين بقى اللي هو رسم القلب دوت موجات صوتيه وكده، اتضح بقى اللي هو عنده الضيق دوت.
لكن هو دخل الجراحه كم مره؟
4 مرات
دخل وعمل بنج كلي وما كانش فيه مشكله. طيب ايه الجديد بقى؟ يعني اذا كان قلبه بيستحمل، ما احنا لازم نطمن.
اخر مره دي ما استحملش.
بصي خدي النمره بتاعتي من كنترول، انا لازم اشوف الحاله دي لان هي حاله برضو مهمه جدا، وواضح كده في لخبطه في التشخيص، يا اما الموجات الصوتيه غلط يا اما التشخيص فيه حاجه. لان هو طالما القلب بتاعه استحمل البنج 4 مرات يبقى المره الخامسه ان شاء الله يستحملها. وحكايه ان الصمام الميترالي يبقى موجود بهذا الضيق الشديد وما يعملش مشكله في ال4 مرات يبقى مش هيعمل مشكله في الناحيه في المره الخامسه. يبقى غالبا في يعني موجات صوتيه مش دقيقه وهي مضيقه شويه، او يعني حسبت المساحه بطريقه مش مظبوطه. وعلى فكره الموجات الصوتيه دي تعتبر فن كبير جدا، يعني مش اي واحد عنده جهاز موجات صوتيه على القلب يعمل موجات صوتيه على القلب صح، وهي علم كبير جدا. ويمكن حضراتكم برضو للعلم بقول لكم على معلومه جميله جدا ويعرفها كل الدكاتره المتخصصين. هتبص تلاقي الموجات الصوتيه على البطن مثلا بيعملها المتخصص في الاشعه، موجات صوتيه على الكلى بيعملها المتخصص في الاشعه، موجات صوتيه على الاطراف بيعملها المتخصص في الاشعه. اما الموجات الصوتيه على القلب الوحيده اللي بيعملها دكتور القلب بايده. ليه بقى؟ لان القلب ده علم خاص قائم بذاته، يعني طالع بره كل التخصصات في حكايه الموجات الصوتيه. ولو جبت واحد بتاع اشعه عامه وقلت له اعمل موجات صوتيه على القلب مش هتطلع معاه دقيقه جدا، لانه لازم يبقى دكتور قلب بيسمع بالسماعه وبيعرف وبيربط بين اللي هو طالع بالاشعه التلفزيونيه وبين الموجات الصوتيه الدوبلر وبين الصوره الكلينيكيه الحاله بتاعت العيان على السرير، وبيقدر يساعد جدا في اتخاذ القرار. عشان كده لازم تتعمل في مكان متخصص بيقدر يقيس المقاسات صح، يشوف الصمامات صح، يشوف عضله القلب بدقه شديده جدا، يشوف الضغوط. واي هزه في المقاسات ممكن تدي نتائج غلط جدا، يعني بيبقى عايز دقه جدا في الفيوهات، الفيو اللي هي الصوره اللي بتظهر. يعني لو مثلا واحد مش متمرس ومش متمكن ومش متخصص بدقه في هذا المجال، هزه ايده بس او اللي هي حركه الترانسديوسر او اللي هو المجس اللي احنا بنعمل بيه الموجات الصوتيه ممكن تدي قراءات خاطئه تماما وتدي حاجات ضيقه وما تطلعش ضيقه او تطلع مثلا حاجات متضخمه وما بتطلعش متضخمه، او تعدي عليه حاجات ما شافهاش لانه ما عرفش يسمعها. يعني مثلا لو هو ثقب صغير جدا وهو ما بيعرفش يسمع بالسماعه لانه مش متخصص في القلب ممكن يعدي عليه، لكن لو هو متخصص في القلب اول حاجه بيعملها بيحط السماعه على قلب العيان ويتاكد ان في لغط او ما فيش، وبيبدا يدور عليه ويربط بين الحاله الكلينيكيه وبين الاشعه التلفزيونيه. يعني ان شاء الله ربنا يطمننا على ابنك ان شاء الله، ويطلع ان هو الضيق بتاعه بسيط، وانا عندي تفاؤل ان هو الضيق هيطلع بسيط يعني بالتاريخ الطبي. يعني يمكن قراءه التاريخ الطبي دي برضو فن، انا بهتم بالهيستوري تاريخ الحاله، ويمكن حالات كتيره جدا بشخصها من تاريخ الحاله قبل ما بحط السماعه على العيان. يعني الطبيب الحكيم اللي هو المتمرس من دخله العيان عليه، من بصته في وشه، من الكلام معه، قبل ما يحط السماعه وقبل ما يعمل له اي فحوصات يكون وصل لاكثر من 90% من التشخيص، ويكون وصل لطريقه العلاج بتاعته رسمها بخطه مبرمجه 1 2 3 4 لغايه ما يوصل للطريقه المثلى. ولما بيعمل الفحوصات بتبقى مكمله في هذا الاتجاه. يعني برضو دي فائده الطبيب المتخصص، هو الذي يقود البحث والفحص وليس الفحص اللي بيقوده. يعني مثلا انا اسلم بنتيجه الموجات وبنتيجه رسم القلب لما بكون عارف الحاله وكاشف عليها، لكن لما بتجيلي الاوراق لوحدها اقول له لا لازم اشوف العيان، لان انا لا اعالج ورق ولا اعالج فحوصات على الورق ولا اعالج اشعاعات ولا صور اشعاعات، انا اعالج انسان. والعلاقه الانسانيه الحميميه بين الدكتور والمريض مهمه جدا. يعني ممكن بس لما اقرب معاه لو سبب الحاله نفسيه واتكلمت معاه وفضفض وقعدنا نحكي وطمنته نسبه كبيره جدا من الاعراض اللي عنده بتختفي. وياما حالات كثيره جدا كانت بتيجي للواحد العياده يكونوا شايلينه كده وبعد كده يستغربوا ان هو ماشي على رجليه، رغم ان انا ما اديتلوش ولا حتى قرص اسبرين، وبعد ذلك يمشي على رجليه هو جاي متشال على كرسي او شايلينه. مجرد ان انت بتتكلم معاه وبتديله الثقه وبتطمنه على حالته وبتشرح له ابعادها وان هي عاديه جدا، وبتقوي الناحيه المعنويه والايمانيه عنده. ويمكن انا بركز دايما على الناحيه الايمانيه في العلاج، لان ايضا التقبل والرضا والصبر ده يعتبر نصف العلاج. يعني انا بعتقد واؤمن ان الصبر نصف العلاج. يعني لما الواحد مثلا ربنا بيبتليه باي مرض وبيبدا يتفاعل معاه بعدم رضا وبسخط وبزهق وملل، ليه يا رب كده ما انا كنت كويس، ويقعد يتندم ده انا كنت زي الفل ايه اللي حصل لي؟ ده مقاومه الجسم والمناعه الداخليه للجسم العضويه بتتاثر. يعني حينما تنهار المناعه المعنويه تنهار بالتبعيه وبالتاكيد وبالقطع المناعه العضويه، اي ان المناعه العضويه تابعه للمناعه المعنويه. المقاومه المعنويه والصبر والرغبه في الحياه ومكافحه المرض والتسليم بقضاء الله والرضا بواحد اصابه ويقول الحمد لله ان هي جات بهذا الحجم ولم تاتي اشد، ويبص للي هو اقل منه في الصحه واللي هو اشد منه في المرض هدوس ليه يقول ده انا احسن من غيري، ده في غيري عنده كذا وكذا، ده في غيري جات له في سن صغير، ده في غيري تعب، ده انا على الاقل الحمد لله بتعالج بادويه، ده في غيري اتعملت له عمليات، حتى لو اتعملت له عمليه في غيري اتعملت له عمليه وتعب بعدها انا الحمد لله عديت منها. اذا التفاعل مع الامراض او الالام او الاوجاع بقوه معنويه بقوه روحيه بمناعه روحيه عاليه ده بيؤدي الى ارتفاع المناعه العضويه. وانا دايما اقول واكرر ولا امل من التكرار حتى تملوا ان القلب السليم معنويا المتصالح مع نفسه المتصالح مع مولاه الراضي عن ربه المتفاعل مع مجتمعه القلب الخالي من امراض القلب المعنويه من الحقد والحسد والبغضاء والشحناء ومن كل امراض القلب العضويه ده بيكون من كل امراض القلب المعنويه يكون ايضا قلبا خاليا من الامراض المعنويه ومن الامراض العضويه يعيش في الدنيا وهو سليم ويلقى المولى عز وجل وهو سليم في الاخره. والى اللقاء الاسبوع القادم باذن الله اذا كان في العمر بقيه قبل الساعه من الان ليتواصل نبض الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.